أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 649، لازلنا نتكلم عن السجود. يقول السيد دام ظله: إذا عجز المصلي عن الانحناء التام للسجود، ذكرنا احنا السجود كيف يتحقق، إذا عجز عن الانحناء التام للسجود فإن أمكنه الانحناء بحد يصدق معه السجود عرفان، وجب عليه شنو؟ أن يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع جبهته عليه، مع وضع سائر المساجد في محلها. السجود المطلوب شرعا هو أن نسجد على الأرض أولا، ثانيا أن يكون موقف السجود، مكان السجود، محل السجود، أن لا يكون أكثر من موضع الركبتين أو الإبهامين بأربعة أصابع. هذا هو الأمر الأول، السجود شرعا. إذا لم يتمكن منه يأتي ما يحقق السجود عرفين، كما جاء في النصوص 541 أو 46 جزء الرابع المباني. كيف السجود عرفين؟ وهو أن يرفع موضع السجود، كان يكون شبر أو شبر أكثر شوية، لعله شبرين شبر ونص، زين، يرفع محل السجود، بالتالي هذا الانحناء زين يكفي مع وضع سائر المساجد. ليش وضع سائر المساجد؟ باعتبار هو واجب في السجود، وكما أن السجود يصدق الشرعي على وضع الجبهة على الأرض مع عدم تفاوت الموقف بمقدار أكثر من أربعة أصابع، كذلك يصدق السجود عرفا على أكثر من ذلك، كان يرفع موضع السجود بمقدار شبر أو أكثر من شبر، شبر وأربع أصابع أو شبرين، هذا لا يضر. إذن هذا الأمر الأول، أنه في هذه المسألة أريد نتكلم عن مراتب السجود. السجود الشرعي بينا، وإلا السجود العرفي بأن يرفع موضع، يرفع ما يزيد عليه إلى حد يتمكن من وضع جبهته عليه، مع وضع، قلنا مع وضع سائر المساجد في محلها. ليش؟ لأنه واجب حسب النص، ولا موجب لسقوط الوجوب اللي هن سائر المساجد أن يضعها في محلها، باعتبار هذا أيضا سجود. نعم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وإن لم يمكنه الانحناء أصلا ما يقدر ينحني، أو أمكنه الانحناء بس بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، يعني لازم يرفع محل السجود بمقدار مثلا نص متر، هذا ما يصدق عليه سجود عرفا. فتأتي المرتبة الثالثة، المرتبة الأولى السجود الشرعي اللي ذكرناه، وإلا المرتبة الثانية السجود العرفي اللي ذكرناها. المرتبة الثالثة وهو أنه أومأ برأسه للسجود، فإن لم يمكن برأسه أو ما الإيماء، يأتي الإيماء المرتبة الثالثة. الإيماء أيضا على مرتبتين، زين، المرتبة الأولى أن يومي برأسه، يأشر برأسه، ينزل رأسه للسجود، فإن لم يمكن برأسه فبالعينين. هذا تقدم عندنا وين؟ في مسألة 640 في مراتب الركوع، ذكرنا الركوع، وأيضا من لم يتمكن من الركوع الانحناء لكي يركع يومي برأسه وإلا بعينيه، وذكرنا هناك نصوص نفس هاي النصوص تأتي هنا، أو ما برأسه للسجود فإن لم يمكن فبالعينين، وإن لم يمكن لا برأسه ولا بالعينين، فالأحوط وجوبا أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها، زين، أو نحوها، يشير السجود باليد أو نحوها. نعم، وينويه، وينوي السجود، نعم، بقلبه، ويأتي بالذكر. هذا ليش الاحتياط وجوبي؟ لاحتمال انطباق قاعدة الميسور عليه، يعني ما نزل بانطباق قاعدة الميسور، نحتمل قاعدة الميسور، فلهذا السيد احتياط وجوبين، فالأحوط وجوبا أن يشير إلى السجود. هذا كله وين؟ إذا لم يتمكن من الإيماء لا برأسه ولا بالحينه، فيشير بيده إلى السجود ونحوها، أو نحوها، وينوي بقلبه، ويأتي بالذكير، زين. والأحوط استحبابا رفع المسجد إلى الجبهة، يعني شنو؟ يشيل التربة مثلا أو المكان اللي يصح السجود عليه، يشيله يخليه على الجبهة، هذا استحبابي، خروجا عن شبهة الخلاف، وكذا احتياط استحبابا وضع سائر المساجد في محلها. هذا احتياط استحباب مو واجب. ليش؟ بعد عدم صدق السجود لا شرعا ولا عرفا مجرد الايماء، هذا مين يصدق سجود؟ زين، بالتالي بعد وضع المساجد هو المن في ظرف السجود، وبالنسبة للإيماء بالرأس أو بالعين أو بالإشارة هذا لا يصدق عليه سجود، فلا تجب المساجد، وضع المساجد وإن كان لا يجب عليه ذلك كما ذكرنا. زين، هذه مسألة 649 بينت لنا مراتب السجود. مسألة 650، يقول السيد: إذا كان بجبهته دمل أو نحوه. نعم، ذكرنا احنا في بداية السجود الفصل السادس، قال: والواضع والواجب وضعه زين على المسجد من الجبهة مسماها بالجبهة زين، ولو بقدر طرف الأم له. ثم قال: والأحوط وجوبا وضع المسمى من وسط الجبهة، أي السطح المحاط بخطين موهومين زين. هذا كله ذكرناه وين؟ فيما تقدم في السجود زين. فالسجود وين يكون؟ على الموضع المستوي، مو على الجبينين يمنى ويسرى، لا، على الموضع المستوي. هنا يقول السيد: إذا كان بجبهته دمل زين أو نحو الدمل، يعني حاب كذا في شيء جروح بعد ما يقدر، يعني أذي فد شيء أذي ما يقدر يخلي على الموضع السجود، مما لا يتمكن من وضعه على الأرض ولو من غير اعتماد. مرة يقدر يخلي الجبهة مالته على الأرض بس من دون أن يثقل عليها، مجرد وضع المسمى، وضع مجرد مسمى بحيث ما يضغط عليها، نقول له هذا إذا يقدر هذا يصدق عليه السجود فلا يتعين ذلك. مرة لا، يقول ما أقدر حتى أجعل مسمى من دون ضغط، أيضا ما أقدر من دون اعتماد، لتعذر أو تعسر أو تضرر. طبعا التعذر غير متمكن فيسقط، وتعسر أيضا المشقة والتضرر، قاعدة الحرج وقاعدة الضرار. إذن يتعذر يتعسر يتضرر بوضع جبهته بسبب وجود دمل أو غيره علما على الأرض. فإن لم، هنا نأتي شنو الجواب؟ الصورة الأولى: فإن لم يستغرق الجبهة، قلنا هذا الموضع المستوي، سجد على الموضع السليم. الآن الجبهة فالسبعين 80% كلها دمل، بس شنو 20% 15% ما بيها شيء، نقول يتعين السجود على هاي النسبة 15 أو 10%. ليش؟ لأن احنا ذكرنا أنه يكفي التحقق السجود ولو بمقدار طرف الأم المسمى زين. يقول: ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، يحفر حفيرة بحيث يسجد على اليمن يكون سجود على الأرض للموضع السليم، أما غير السليم هذا بعد ما يحتاج أنه يوصل له حتى ما يتأذى وما يتضرر. جيد، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية: وأن استغرقها، شنو هذا الدمال ونحو الدمال استغرق تمام الجبهة، فإذا يتعذر يتعسر يتضرر بوضع أي شيء ولو مسمى على اليمن على الجبهة، ويضع الجبهة على الأرض، وضع شيئا من وجهه على الأرض. إذن هنا بعد وين ننتقل؟ للبديل، السجود من الجبهة المن للوجه، شيء من الوجه على الأرض. تدري الوجه يشمل الجبينين يمنى ويسرى، ويشمل الخدين، ويشمل الذقن، ويشمل كل منطقة في الوجه. هاي النصوص بينت ذلك. ثم سيد قال: والأحوط وجوبا، عفوا لزوما، تقديم الذقن على الجبينين. نحن والأدلة العامة أنه إذا يتعذر السجود على الجبهة تعذر تام في كل أجزاء الجبهة، ينتقل لأي شيء من يعني يسجد على أي، يسجد زين ويضع شيء من الوجه على الأرض، سواء كان الخد أو الذقن أو الجبينين اليمنى ويسرى زين. ولكن السيد الله يحفظه يقول: احتياط لزوم لوجود نصوص، طبعا وهذه النصوص هي ضعيفة، لهذا السيد احتاط وجوبا أو لزوما، قال: يقدم الذقن على اليمن على الجبينين، يعني ما يزيد على اليمنى الجبين ولا على اليسرى الجبين، يزيد عليهم على الذقن، أي طرفي الجبهة. هاي شنو الجبينين؟ طرفي الجبهة بمعنى الأعام، لأن الجبين اللي واجب السجود عليه اللي منطقة مستوية يسموه الجبين بمعنى الأخص، والجبين بمعنى العام يعني هاي اليمنى واليسرى. وتقديمهما، هذا عطف الأحوط لزوما، تقديم الذقن على الجبينين وتقديمهما، يعني الذقن والجبينين على غيرهما، يعني على اليمن مثلا على الخدين، من أجزاء الوجه. قلنا هذا أيضا أكو نصوص. إذن الانتقال من السجود ووضع الجبهة على الأرض متعذر متعسر ضرر إمن، ننتقل إمن إلى وضع شيء من الوجه على الأرض، ولكن احتياط لزوم السناد للنصوص والنصوص فيها شيء من الضعف سندا زين، يقدم الذقن على الجبينين ويقدم الذقن والجبينين على من على بعض باقي أجزاء الوجه. فإن لم يتمكن من وضع شيء من الوجه، كان يكون كل الوجه شبيه فيه شنو، فيه دمل فيه مواني، بعد ما يقدر يخلي أي شيء من وجهه على من على الأرض ولو بعلاج، شنو ولو بعلاج، بأن يحفر حفيرة مثلا مثل ما قلنا ويضع شيء من وجهه من خده كذا، أو برأسه. هنا جاء الانتقاد الآخر من السجود ووضع الجبهة على الأرض إلى وضع شيء من الوجه على الأرض بتفصيل تقدم مع تقديم الذقن على الجبينين وتقديم الذقن والجبينين على أي على باقي الوجه، وإذا تعذر وضع شيء من الوجه أي شيء من الوجه زين على الأرض، ننتقل للإيماء ولو بعلاج قال أو ما برأسه هذا، وإلا من عنده وإلا بعينيه وهكذا، أو ما برأسه أو بعينه على التفصيل المتقدم اللي ذكرناه وين في قبل المسألة التي قبلها. جيد، هاي مسألة. مسألة أخرى يقول السيد 650 لا بأس بالسجود نعم. يقول السيد مثلا 651 لا بأس بالسجود على غير الأرض. طبعا احنا ذكرنا في بداية السجود انه من شروط السجود واجبات السجود ان يزد على الأرض وشنو وما يصدق عليه الأرض، وكل شيء ينبت على الأرض من غير المأكل والملبوس على تفصيل ذكرناه. اذا في بعض الأحيان ما يقدر يسجد على ما يصح السجود عليه، يقول السيد لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها، شنو نحوها؟ يعني مما نبت على الأرض من غير المأكل والملبوس، مثل الفراش. الفراش ما يصير نسجد عليه، هذا شبيه، هذا ليس من الأرض وليس من النبات الذي لا يأكل ولا يلبس. في حال التقية، في حال التقية يجوز. ليش؟ لأدلة التقية، دلت التقية وأدلة التقية على جواز السجود على ما يصح السجود عليه تقيتين. ثم قال السيد ولا يجب التخلص منها من التقية بالذهاب إلى مكان آخر واحد أو تأخير الصلاة والإتيان بها بالصلاة ولو في هذا المكان بعد زوال سبب التقية، مو واجب. ليش؟ لإطلاق أدلة التقية التي لا تشترط عدم المندوحة لا في المكان ولا في الوقت. ولو كان هناك تقييد لذكرته النصوص، لقالت أنه التقية تكون عذرا في حال عدم وجود مكان ثاني وعدم التخلص من هذا المكان والذهاب إلى مكان آخر، أو في حال عدم وجود وقت آخر يمكن أن يصلي فيه قبل خروج الوقت، ما ذكرت في إطلاق الأدلة. فسواء يوجد وقت آخر يزول فيه سبب التقية فيقدر يصلي على ما يصح السجود عليه، أو يقدر يذهب إلى مكان آخر وما بتقية ويقدر يسجد على ما يصح السجود عليه، لا فرق بين الأمرين، يقدر أو ما يقدر ما دام أكو تقية فيجوز السجود على ما يصح السجود عليه. قال ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر واحد أو تأخير الصلاة والإتيان بها ولو في هذا المكان بعد زوال سبب التقية اثنين. ليش؟ كل ذلك لإطلاق أدلة التقية. نعم استثناء، لو كان هذا استثناء خلينا نسميه استثناء منفصل كما سيتضح. لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية، هو المكان موجود كله مفروش، بس بعض المفروشات سجاد ما يصير نزيد عليه وبعض المفروشات بارية، والبارية يجوز السجود على البارية كما ذكرنا في مكان المصلي في الأرض وما يصح السجود عليه البارية. فهذا ما دام أكو مكان يصح السجود عليه في نفس مكان التقية نقول يختاره، هذا بعد ما يصدق عليه تقية نعم بأن يصلي على البارية أو نحوها. كان يكون أكو بعض المكان أرض ما مفروش، أختار هذا المكان وصلي عليه زين، مما يصح السجود عليه وجب اختيارها. ليش وجب اختيارها؟ لعدم صدق التقية في نفس المكان. جيد، مسألة 652 يقول السيد إذا نسي السجدتين، هنا صورتان، نسي السجدتين إما يتذكر بعد الدخول في الركوع الذي بعده، يعني نسي السجدتين من الركعة الأولى وتذكر عندما دخل في الركوع للركعة الثانية، نسي السجدتين من الركعة الثالثة مثلا وتذكر بعد الدخول في الركوع من الركعة الرابعة، هاي صورة أولى. صورة ثانية لا، نسي السجدتين وتذكر قبل الدخول في السجدة الثانية، قبل الدخول في الركوع الذي بعده، هنا صورتان. الصورة الأولى إذا دخل في الركوع الذي بعده، هذا بعد فات محل التدارك. ليش؟ لأن إذا يرجع يجيب سجدتين لازم يعيد الركوع، راح يصير عنده ركعتين ركوع عن زائد، هذا باطل الصلاة، تبطل الصلاة، يعطي وجوبه كما سيأتي في أحكام الخلل والزيادة. إذا لا يأتي بالسجدتين ويكمي صار عنده نقص ركن، نسي السجدتين نقص ركن، تبطل الصلاة فتوى. هاي كلها الصورة الأولى، هذا يسمون فوات محل التدارك. والصورة الثانية لا، قبل لا يدخل بالركوع نسي السجدتين، وقبل أن يدخل في الركوع مثلا نسي السجدة، نسي السجدة الأولى والثانية من الركعة الأولى وقام وقرأ الحمد والسورة وقرأ القنوت، وقبل لا يركع تذكر، نقول ما فات محل التدارك لأنك لم تدخل بالركن الذي بعده، انزل أأتي بالسجدتين ثم قام وقرأ الحمد والسورة والدعاء بمرة ثانية. ليش؟ لعدم فوات محل التدارك. نعم من تذكر هكذا سيأتي إن شاء الله. خلنا نكمل. إذا نسي السجدتين صورة الأولى، فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما. ليش؟ بعد بقاء محل التدارك. وإن تذكر بعد الدخول في الركوع أعاد الصلاة على الأحوط للزوم، بينا ليش؟ لأنه بالتالي إذا يرجع يجيب السجدتين لازم يعيد الركوع زين، فيصار زيادة ركوع مبطل للصلاة، إذا ما يجيب السجدتين تبطل الصلاة ركن. وإن كان المنسي، ها هذا اللي أردت أقوله وبعدين توقفت، الآن ما نسي سجدتين، نسي سجدة واحدة، وتدري السجدة الواحدة واجبة بس مو ركن، الركن هو السجود يعني السجدتان، فنسي سجدة واحدة. وإن كان المنسي سجدة واحدة أيضا، طبعا أيضا إذا دخل في الركوع بعد يكمل صلاته ويقضي السجدة كما سيأتي في قضاء الأجزاء المنسية، وإذا لم يدخل بالركوع يرجع يجيب السجدة ويكمل. وإن كان المنسي سجدة واحدة رجع وأتى بها أن تذكر قبل الركوع، ليش؟ لبقى محل التدارك زين، بعد ما عندنا مشكلة. وإن تذكر بعد ما دخل في الركوع فيه مضى يعني يكمل، بعد ما يرجع ما يصير وقضى مضى مو تبطل الصلاة. ليش؟ لأنه بالتالي نقص جزء مو ركن، لقاعات لا تعاد. وقضاها قضى السجدة بعد السلام، سيأتي في إن شاء الله في سيأتي الكلام عن الدليل والكلام في قضاء جزء المنسي مسألة 876، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك. هاي مسألة 652 بين لنا السيد الله يحفظه، إذا نسي السجدتين فهنا صورتان، وإذا نسي السجدة أيضا صورتان، وحكم كل من الصورتين. مسألة 653 تتكلم عن الاستحباب والكراهة في السجود. يقول السيد، طبعا كل النصوص، يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع. متريد تنزل للسجود مو تركع وتكمل، متريد تنزل تكبر وتنزل للسجود زين، هذا استحباب. ورفع اليدين حال التكبير حاله بعد، والسبق باليدين إلى الأرض زين، هذا طبعا بالنسبة للرجل كما سيأتي، هذا مستحبات. واستيعاب الجبهة، وإحنا قلنا مو واجب، يكفي مسمى، لكن استيعاب الجبهة في السجود عليها، هاي نصوص صفحة 550 جزء الرابع. والإرغام بالأنف، يعني شنو الإرغام بالأنف؟ يعني مو بس الجبهة تكون على الأرض، كذلك الأنف. وبسط اليدين، تبسطهن مضمومتي الأصابع حتى الإبهام، حذاء أمام جانب يعني مساوي، الأذنين حذاء الأذنين، متوجها بهما إلى القبلة، يعني مو تعوجين يمنى ويسرى وتفتح بين أصابعك، هذا خلاف الاستحباب. ويستحب شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود بعد، والدعاء قبل الشروع في الذكر، يقول اللهم، فيقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي، سجد وجهي سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره، الحمد لله رب العالمين تبارك الله سن خالقين بعد، وتكرار الذكر سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده مثلا، والختم على الوتر، يعني شنو ثلاثة، إن الله وتر يحب الوتر كما ورد زين، أو خمسة، واختيار التسبيح زين يعني مقام تقول الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، لا اختار التسبيح. والكبرى منه يعني سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى لين سجود، سبحان ربي الأعلى وبحمدي، وتثليثها ثلاث مرات، والأفضل تخميسها، والأفضل تسبيعها سبعة. كل هاي نصوص من صفحة 550 إلى 559 جزء الرابع المباني. وأن يسجد على الأرض، يعني قلنا سجود على الأرض أو مما نبت على الأرض زين، كورق الشجر مثلا وهكذا، بل التراب، ومساواة موضع الجبهة للموقف تماما. احنا قلنا اربع اصابع ما يضر اقل من اربع اصابع، اصبعين ثلاثة اذا كان فرق بين الموقف القدمين والركبتين والمسجد الجبهة، اما اذا مساويات لهذا استحباب. بل مساواة جميع المساجد لهما، يعني الركبتين واصابع الابهام واصبعاء الابهامين. بعد والدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا والآخرة، خصوصا الرزق، فيقول يا خير المسؤولين وخير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم. بعد ويستحب والتورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما وبعد السجدتين، هذا التورك عندنا تورك مستحب، يعني كيفية الجلوس بين السجدتين وبعد السجدتين زين، وكذلك أثناء التشهد، كذلك أثناء التسليم التورك مستحب، أما الإقعاء مكروه. شيء يا بشنو التورك؟ بأن يجلس على فخذه اليسرى جاعلا ظهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى، هذا التورك مستحب. وسيأتي الكراهة وين؟ في كيفية الجلوس اللي هو الإقعاء. وأن يقول في الجلوس بين السجدتين استغفر الله ربي واتوب إليه، وأن يكبر بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئنا، ويكبر للسجدة الثانية وهو جالس، ويكبر بعد الرفع من الثانية كذلك زين، ويرفع اليدين حال التكبيرات، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلوس، واليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، والتجافي حال السجود عن الأرض زين، التجافي حال السجود عن الأرض، يعني ما يخلي صدره وبطنه على اليمين على الأرض لا، وكذلك إيديه. والتجنح، هاي تجنح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه. بعد وأن يصلي على النبي وآله في السجدتين، سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا مستحب. وأن يقوم رافع ركبتيه قبل يديه، من يريد يقوم يرفع ركبتيه قبل يديها، طبعا للرجل سيأتي المرأة. وأن يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجرني وادفع عني إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك الله رب العالمين. وأن يقول عند النهوض بحول الله وقوته أقوم ما أقعد وأركع وأسجد، أو بحولك وقوتك أقوم مقعد، أو اللهم بحولك وقوتك أقوم مقعد، هذا كله كله كما قلنا أنه نصوص. بعد ويضم إليه شنو؟ وأركع وأسجد. وأن يبسط يديه على الأرض معتمدا عليها للنهوض، وأن يطيل السجود، هذا من المستحبات أنه يطيل السجود، وأنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، كما سيأتي إن شاء الله لعله عن قريب هنا أو غيره بعدين يجي زين، يجينا تتمات السجود. وأيضا أنه شيطان أكثر ما يتأذى من طول السجود المؤمن، ويكثر فيه من الذكر، ويختار التسبيح منه، ويباشر الأرض بكفيه، وزيادة تمكين الجبهة. ثم يأتي للمرأة، ويستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوى، يعني عكس الرجل للسجود، وعدم تجافيهما عكس الرجل، بل تفرش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض عكس الرجل، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض عكس الرجل للقيام، بل تنهض معتدلة. ما رواه زرارة صفحة 558 جزء الرابع المباني، هذا ما يرتبط بالمرأة. ثم يقول السيد ويكره الإقعاء في الجلوس، احنا ذكرنا التبرك مستحب وبينا، يجلس على فخذه اليسرى ويضع هكذا، ذكر السيد هناك نعم التورك ذكرناه نعم، بأن يجلس على فخذه اليسرى جاعلا ظهر قدمه على اليمنى، قدمه اليمنى على باطن اليسرى، يعني الإقعاء مكروه. يعني احنا عندنا بالسجود كيفيات الجلوس كلها ما بيها حرمة وكلها جائزة، لكن بعضها مستحبة مثل التورك اللي ذكرناه، وبعضها مكروه مثل الإقعاء. ويكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما، يعني بعد السجدتين أيضا، هذا ما رواه أبو بصير ورواه وما روي عن أبي جعفر عليه السلام صفحة 559 جزء الرابع. يا بشون الإقعاء المكروه حتى نجتمع عنه، وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض، يعني خلي صدر قدميه اللي هن أطراف الأصابع والمنطقة المحاطة لأطراف الأصابع عليهم خلين على الأرض، نعم يعتمد عليهن، ويجلس على عقبيه عقبي الرجلين هذا مكروه. ويكره أيضا نفخ موضع السجود لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله إذا لم يتولد منه حرفان، وأما مع تولد حرفين هذا لا يؤدي إلى بطلان الصلاة وإلا لم يجز. سيأتي إن شاء الله في أحكام الخلل في الكلام. وأن لا يرفع بيديه عن الأرض، نعم، وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين، هذا ما رواه البزنطي، أن لا يرفع بين يديه أن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين. لا بعد. ومن المكروهات سبحان الله وأن يقرأ القرآن في السجود، هاي ذكرناه قراءة القرآن في الركوع اللي أخذناها من المكروهات، زين أخذناها في مسألة 639، كانت المسألة طويلة في المستحبات والمكروهات. أخير المسألة يعني أخير سطر، وأن يقرأ القرآن، شنو أن يقرأ القرآن؟ ويكره فيه كذا وكذا كذا، وأن يقرأ القرآن وين فيه؟ في الركوع. إذن قد هنا نسأل أنه هل يوجد مورد فيه يكره القرآن الكريم، قراءة القرآن؟ نقول نعم، دلت النصوص على كراهة قراءة القرآن الكريم في الركوع وكذلك في السجود. هنا قال وأن يقرأ القرآن الكريم في السجود، سبحان الله في السجود تقول سبحان ربي الأعلى بحمدي مستحيل، سبحان الله 3 مرات، تذكر تدعي، لكن قراءة القرآن وكذلك الركوع، لكن قراءة القرآن في الركوع قراءة القرآن في السجود هذا مكروه كما ذكره الفقهاء في الرسائل العملية استنادا للمن للنصوص الدينية. زين، هذه هي مسألة بطولها تكلمت عن المستحبات والمكروهات في السجود وما بين السجدتين وبعد السجدتين، ومن ضمنها الجلوس وكيفية الجلوس من التورك ومن الإقعاء. المسألة الأخيرة قبل الدخول في التتميم اللي هو سجدة التلاوة وسجدة الشكر 654، عندنا سجدة تسمى جلسة تسمى بجلسة الاستراحة. ما المقصود بجلسة الاستراحة؟ 1 كموضوع، 2 ما هو حكم جلسة الاستراحة؟ أما معنى جلسة الاستراحة زين المقصودة المقصود منها وهو الجلوس بعد الانتهاء من السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة التي ليس فيها تشهد، يعني غير المغرب، يعني في صلاة الظهر بالركعة الأولى والثالثة بعد السجدة الثانية، وفي صلاة المغرب صلاة العصر كذلك صلاة العشاء مولانا بعد السجدة الثانية، الجلوس بعد السجدة الثانية للركعة الأولى والركعة الثالثة في الصلاة الرباعية، وبعد السجدة الثانية من الركعة الأولى في صلاة الفجر وصلاة المغرب، هذا جلسة الاستراحة. احنا عندنا جلسة عند التشهد، هذا واضح من الشهد يكون جالس، هذا سيأتي إن شاء الله بالتشهد والتسليم. أما جلسة بعد السجدة الثانية واجب لو لازم يقوم، عرفنا شنو معنى جلسة الاستراحة، هي الجلسة التي تكون بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى في كل صلاة ومن الركعة الثالثة في غير صلاة المغرب في الرباعية. يعني هاي شنو حكمها؟ حكمها اختلف الفقهاء، بعض قال مستحب وبعض قال واجب وبعض قال احتياط، كل ذلك لاختلاف النصوص أو لعدم قوة النصوص أو عدم قوة الأدلة. فالسيد الله حفظه يذهب إلى الاحتياط الوجوبي حيث يقول الأحوط وجوبا الإتيان بجلسة الاستراحة. زين يا بشنو جلسة الاستراحة قبل أن نعرف شنو الاحتياط الوجوب مستنده؟ قال وهي الجلوس، يعني جلسة الاستراحة الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى من كل صلاة فجر ظهر مغرب عشاء والثالثة مما لا تشهد فيه، يعني ثالثة في غير المغرب، لأن المغرب بها الثالثة تشهد فيكون جلوس قهري، أما ثالثة الرباعية ظهر عصر عشاء لا، هاي جلسة هذا ما بيتشهد. هذا ليش احتياط وجوبي؟ ادعي الإجماع على وجوب جلسة الاستراحة وما رواه أبو بصير زين صفحة 560، ولكن توجد نصوص أخرى يدعى على عدم الوجوب 561 صفحة جزء الرابع. السيد لم يجزم بالأدلة والنصوص لأنها متعارضة، وكذلك الإجماع هو الذي قوى الاحتياط إلى احتياط وجوبي. فالسيد الله حفظه عنده جلسة الاستراحة واجبة على مستوى الاحتياط أحوط وجوبا، وعرفنا شنو معنى جلسة الاستراحة. زين هذا بالنسبة للسجود يبقى عندنا تتميم في سجود التلاوة، سجدة التلاوة وسجدة الشكر إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.